يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على تجدد هذا اللقاء، والذي كان فيه غياب في الحصص الفارطة، وهذا لأمر خارج عن نطاقنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وأن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه. وبهذه المناسبة لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل إخواني الذين اتصلوا بي وسألوا عني، فجزاهم الله خير الجزاء. وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على هذه اللحمة والرابطة الأخوية التي أكرمنا الله جل وعلا بها، إذ يجعل المؤمن يحس بأخيه ويتفقد أحواله دائما وأبدا. فلله جل وعلا الفضل والمنة في كل هذا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم لنا ولسائر إخواننا.
نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد هذا اللقاء مع هذه الأصول العظيمة من أصول أهل السنة والجماعة، التي جمعها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ضمن هذه الرسالة الموسومة بأصول أهل السنة. وكنا توقفنا عند أصل عظيم من هذه الأصول، قال فيه الإمام أحمد: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، أي لم يكن من أهل السنة. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤيا كلها. وإن ثبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. هذا إذن عن أصل الإيمان بالقدر، وهو أصل من أصول الإيمان، كما قد سبق الإشارة إلى هذا في اللقاء السابق. وكنت وعدت حينها ذكر أدلة أركان هذا الركن من أركان الإيمان، أي أركان الإيمان بالقدر، ذكرناها مجملة. وأول هذه الأركان العلم، والمقصود به علم الله تبارك وتعالى، أن نؤمن أن الله جل في علاه متصف بهذه الصفة، وأنه عالم بكل شيء، عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، لقوله تبارك وتعالى واصفا نفسه بهذه الصفة العظيمة: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة، هذه صفة من صفاته أثبتها لنفسه، أي عالم بكل ما غاب وكل ما حضر، يعلم السر والعلن. وهذا معنى قوله عالم الغيب الذي يغيب عنا جميعا، والشهادة الذي نحضره ونشهده ونشاهده. ومن الأدلة على ذلك قوله تبارك وتعالى، أي على هذا الركن: أحاط بكل شيء علما، أي أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي في الصحيح، أنه سئل عن أولاد المشركين فقال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا من علمه جل في علاه. الركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر بعد العلم الكتابة، وهي أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب كل المقادير، كتب ما سبق في علمه، كل مقادير الخلائق كتب هذا في اللوح المحفوظ الذي عنده. وأول ما خلق الله كما جاء في الصحيح القلم، وأمره الله تبارك وتعالى أن يكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق إلى قيام الساعة. وسبق الإشارة إلى هذا، والأدلة على هذا الركن من أركان الإيمان قوله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. وقوله جل وعلا: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء في هذا الكتاب. وقوله جل في علاه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض وأن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وهو الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر، ثم الركن الثاني الكتابة. إن ذلك في كتاب، يعني كتب الله جل وعلا فيه مقادير الخلائق. وقد دل على هذا الركن كذلك ما ثبت من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من مثل قوله صلى الله ما رواه علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه البخاري ومسلم وغيرهما، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب أو وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآية. ومما كذلك يدل على هذا الركن حديث سراقة رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا، كأن خلقنا الآن. فقال عليه الصلاة والسلام: أو كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى قد كتب المقادير كلها، ما هم فاعلون وما قدر الله جل وعلا لهم، هذا كله عنده في اللوح المحفوظ. وهذا معنى قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني في اللوح المحفوظ الذي هو عند الله تبارك وتعالى، والذي كتب الله جل وعلا فيه ما سيكون إلى يوم القيامة. ومن الأركان كذلك على من أركان الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا معنى الإرادة التي جعلها الله تبارك وتعالى ركنا من أركان الإيمان بالقدر. ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، وأن أن يعتقد المؤمن أن مشيئة الله جل وعلا هي النافذة، وأن ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن. والأدلة على هذا كثيرة من نصوص الكتاب والسنة كذلك، من مثل قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والإرادة كما سبق الإشارة إلى هذا إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية القدرية هي التي لا يخرج عنها بر ولا فاجر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل المخلوقات خاضعة لهذه الإرادة بخلاف الإرادة الشرعية، هذه التي يريدها الله جل وعلا من عباده. والله كما قال تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، الله جل وعلا يريد منا هذه التوبة، يريد منا هذه العبادة. ومن العباد من يستجيب لربه تبارك وتعالى فيتوب إليه، ومنهم من يمتنع ويكون بذلك شقيا عاصيا لله تبارك وتعالى. وهذا معنى أن الإرادة الشرعية هي ما كلف الله تبارك وتعالى به عباده، والتي يستجيب فيها المطيع ويعرض عنها الكافر عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم آخر هذه الأركان أن نؤمن بالخلق، وأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. وهذه المرتبة أو هذا الركن يقتضي من المؤمن أن يؤمن بأن جميع ما على هذه الأرض وما في السماء من خلق الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا هو خالقها، تصديقا لقوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. ويدخل في هذا خلق العباد وخلق أفعالهم كذلك. وهذا من الامتحان الذي خالف فيه أهل الأهواء وعطلوا أن يكون الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد، فوقعوا فيما خالفوا فيه أمر الله تبارك وتعالى بهذا الاعتقاد الباطل عياذا بالله جل وعلا. ثم قال الإمام أحمد عليه رحمة الله ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، يعني كفي معنى هذا النص، هذا الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان دائما وأبدا يتهم فهمه وأنه قاصر في مثل هذه المناسبات، ولا يتهم النص، لا يتهم الحديث أو ينكره أو ما إلى ذلك، لأنه هذا ضلال مبين. فعليه الإيمان به والتسليم له، يعني التسليم لما جاء في ظاهر هذا الحديث. ومثل لذلك رحمة الله عليه مثل حديث الصادق المصدوق، حديث الصادق المصدوق الذي روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال في بدايته: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وذكر الحديث، يعني هذا الحديث الذي هو من الأحاديث الدالة على وجوب الإيمان بالقدر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر فيه أن المولود وهو في بطن أمه يؤمر بأربع كلمات، يؤمر بأربع كلمات ويكتبها الملك، وهي مكتوبة عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. يؤمر بكتابة أجله ورزقه وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد، يعني هذا قبل أن يخلقه الله تبارك وتعالى، وقبل أن يخرج لهذه الحياة الدنيا. ولهذا وجب على المؤمن أن يؤمن بمثل هذه النصوص وأن لا يرد شيئا منه. ثم قال عليه رحمة الله: ومثل ما كان مثله، أي مثل حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومثل أحاديث الرؤيا كلها، الأحاديث التي تثبت رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، هذه الأحاديث التي وقع فيها الامتحان، امتحن بها طوائف من المسلمين، وافق أهل السنة الحق فيها، فآمنوا بما جاء من ظواهرها، آمنوا برؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، وأن الرؤيا حق، ولقوله صلى الله عليه مثل أحاديث الرؤيا أنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون عن رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا فيه إثبات لرؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لا يجوز رده ولا يجوز إنكاره ولا يجوز تكذيبه، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. المؤمن لا يكون كذلك إلا إذا آمن بظواهر هذه النصوص وما دلت عليه. قال: مثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع، وإن نبت عن الأسماع، يعني ما تقبلها السامع، لأنها ربما كانت غريبة على فهمه، عليه أن يسلم بما فيها. واستوحش منها المستمع، استوحش منها لما ربما قد لبس عليه مما بلغه من التأويلات والتفسيرات الباطلة التي هي عند أهل البدع والأهواء، وإنما عليه الإيمان بها، الإيمان بما دلت عليه هذه الأحاديث، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، لا يرد من هذه النصوص حرفا واحدا، يقول هذا لا يصح أو هذا لا يثبت، وبأي تعليل من التعليلات الذي عليه أهل الأهواء، كأن يرد هذا لكونه من أخبار الآحاد كما هو مذهب الكثير من الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة وغيرها، ومن الأحاديث من وغيرها يعني أحاديث الرؤيا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. ما دام أن هذه الأحاديث وصلتنا بالأسانيد والتي رجالها ثقات، وبالتالي صحت هذه الأخبار، فلا يجوز ردها ولا تأويلها ولا صرفها عن ظاهرها. ليس هذا فحسب، قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤيا والقرآن وغيرها من السنن مكروه. الخوض في هذه المسائل التي خاض فيها أهل الباطل من الباطل كذلك، وأهل الحق من أهل السنة والجماعة لا يخوضون ولا يناظرون ولا يجادلون، لأنهم يعتقدون بما دلت عليه ظواهرها ويسلمون لما ورد في مثل هذه النصوص. الفرق بينهم وبين غيرهم أن الله تبارك وتعالى وفقهم للتسليم بظاهر هذه النصوص، وغيرهم ممن ضل سبيله في هذا الباب حرموا التسليم وخاضوا في مثل هذه المسائل، خاضوا بالباطل وصدهم هذا عن الحق وعن سبيل الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الواجب على المؤمن في مثل هذه المسائل كلها والنصوص التي دلت عليها أن يكون مسلما، أن يكون على هذا الحال الذي ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال من السنن مكروه ومنهي عنه، يعني الخوض في هذه القضايا والمسائل ينتهي بأصحابه إلى مخالفة الحق وأهله. ولهذا قال لا يكون صاحبه، يعني صاحب هذا الخوض وهذا الجدال وهذا المراء، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة، لأن أهل السنة يتركون الخوض والجدال والمراء، وهو ما تركه، بمعنى أنه خالفهم في هذا الأمر، يعني حتى وإن وافق بكلامه السنة لا يكون من أهلها حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، يسلم بالمعاني الواردة ويسلم بالآثار أي الأحاديث الواردة في هذه المسائل والقضايا. وفي كلامه هذا الأخير عليه رحمة الله تبارك وتعالى تنبيه على مسألة مهمة، ألا وهي أن الوسائل لها حكم الغايات، أن الوسائل لها حكم الغايات، فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة كالغاية كالغاية، ولا يتعلل متعلل بما ينقل عن أهل الكفر والباطل أن الغاية تبرر الوسيلة، فلا بد أن تكون الغاية مشروعة لأجل التحقيق أو الوصول إلى الغاية المشروعة والمطلوبة شرعا، لا بد من شرعية الوسيلة، ألا وهي التسليم للكتاب والسنة وما دلت عليه النصوص الواردة في ذلك. ومن أصول أهل السنة كذلك الاعتقاد بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله جل وعلا: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أو ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. المعتقد لهذه العقيدة لا يضعف أن يقول ما يعتقده، وأن القرآن ليس بمخلوق. وهذه القضية هي الامتحان والمحنة التي امتحن بها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما ابتلي بالخليفة الذي اعتقد عقيدة المعتزلة وقال بقولهم، وامتحن الناس على هذا القول، يعني من خالفه فيه وقال أن القرآن ليس بمخلوق عذبه، بل قتل الكثير ممن خالف هذا الأمر. وهذا أثر من آثار أهل الباطل في الأمة، إذا تمكنوا من نشر باطلهم وضلالاتهم وصل هذا إلى حد اعتقاد ولاة الأمور بمثل هذه العقائد الباطلة، فإن الأمة ستمتحن الامتحان العظيم، كما وقع هذا في أيام الإمام أحمد. والله جل وعلا قد ثبت أمة النبي صلى الله عليه وسلم على السنة بثبات أمثال هؤلاء الأئمة، ورحم الله جل وعلا من قال إن الله ثبت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيام الردة، وثبت الأمة بالإمام أحمد أيام المحنة، المحنة محنة القول بخلق القرآن، فثبتت الأمة بثبات هذا الإمام رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول هذا وأن يعلنه بين الناس. وقال الإمام أحمد: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. يعني لا ينفع في مثل هذه المقامات، مقامات بيان الحق والصدع به، مثل هذه المواقف المرجفة التي لا تدل على ثبات أصحابها، لا تدل على ثبات أصحابها، يقول أنا لا أقول لا بهذا ولا بذاك، أنا أترك هذا الأمر ولا أدري مخلوق هو أو غير مخلوق، يعني كأن هذا الأمر لا يهمني، وهو من أصول عقيدته، نسأل الله تبارك وتعالى العفو العافية. كمن يحدث في الأمة الأقوال الباطلة والمناهج الفاسدة، والناس من حوله يعظمونه ويرفعونه ويوالون ويعادون من أجله، من خالفه فهو العدو، ومن وافقه فهو الولي الحميم. ثم يأتي من يأتي ليقول نحن لا نخوض في هذا ونترك هذا الأمر لغيرنا. وقد يسألون، وهذا في حد ذاته موقف واعتقاد، لأنه اعتقد شيء وهو ينصح غيره، وهذا ليس في الحقيقة نصحا شرعيا، إنما هذا غش، نوع من أنواع الغش للأمة. إذا تنصحها تنصحها بالحق، لا تنصحها بأنصاف الحلول، أو لا تنصحها بالضبابية، ولا تدري الناس أحق هذا أم باطل. تعتقد أنه حق، اصدع به وبينه للناس، والحق أبلج كما يقال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصل بنا الحال حتى أصبحنا وأصبح من يدعي أنه من طلبة العلم فينا يأبى أن يقول لي الباطل هذا باطل. لما؟ لأنه صدر عن فلان، وفلان له مقام عنده أو عند غيره. وهذه في الحقيقة من القداسة والتقديس لأمثال هؤلاء، وهذا منكر عظيم، وهذا منكر عظيم. التقديس لا يكون إلا للحق، لا يكون إلا لأدلته، ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. أما الخلق فجميعهم يخطئ ويصيب، وإذا أخطأ وجب بيان خطأه، بيان خطأه ونصحه فيه هو بالدرجة الأولى، ثم تحذير الناس من خطأه. وليس بيان الخطأ طعن في زيد أو عمر أو طعن في هذا المخطئ، أبدا. المخطئ هذا لو كان محقا لعلم أن هذا خير له، لأن في بيان الخطأ له دعوة له إلى الرجوع عنه حتى لا يلقى الله تبارك وتعالى وهو على هذا الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وأن يسلمنا من أنواع الضلال كلها. ثم قال فإن كلام الله ليس ببائن. لما؟ لأنه مضاف إلى الله تبارك وتعالى، وليس ببائن عنه، ليس ببائن عنه، وهو من الصفات الذاتية، صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الله عز وجل يتكلم بما شاء وما تشاء. ومن كلامه هذا القرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال فيه أنه مخلوق؟ هذا لا يستقيم أبدا ولا يكون. وفي قوله هذا، أي في قول الإمام أحمد عليه رحمة الله، إن كلام الله ليس ببائن منه، تنبيه على مسألة ما أضيف إلى الله جل وعلا وكان بائنا منه أو غير ذلك، يعني ليس ببائن منه. ما كان بائنا منه هذا إضافته إلى الله جل وعلا هو إضافة تكريم وتشريف، كقولنا أو كقوله تبارك وتعالى في ناقة الله جل وعلا، أو في بيت الله تبارك وتعالى، أو عبد الله جل وعلا. هذه كلها إضافة قال فيها أهل العلم إضافة تكريم وتشريف. أما ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى مما لا يقوم بذاته، بمعنى ليس ببائن منه، هذا يكون إثباتا للصفة، بمعنى أن هذه صفة من صفاته، فكلام الله صفة من صفاته، فلا يقال فيه أنه أو أن شيئا منه بائن عنه، وبالتالي لا يمكن أن يكون أو أن يوصف بأنه مخلوق. ولهذا قال ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. ليس منه يعني من كلام الله تبارك وتعالى شيء مخلوق، فكله كلامه تبارك وتعالى، وهو صفة من صفاته جل وعلا. ثم قال ناصحا موجها: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني أحدث في القرآن في اعتقاد أنه مخلوق، أو اعتقاد أنه لا يقول أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، أو القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق. هذا كله مما وافق فيه أهل البدع والأهواء. وإياك قال ومناظرة من أحدث فيه، لأن المناظرة في مثل هذا الباطل من الباطل، يعني أن تعتقد ما اعتقده سلف هذه الأمة وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأن لا تجادل في هذا، لأن المراء في القرآن كفر كما قرره السلف. وأن تعتقد كذلك أن من قال باللفظ وهم اللفظية كما يسميهم علماؤنا الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هذا من البدع ما أثر عن السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أنهم كانوا يقولون بهذا. كذلك من قال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، إنما هو كلام الله، لا، أن تعتقد وأن تقول إنما هو كلام الله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. فهذا كما قال الإمام أحمد: هذا صاحب بدعة، كالذي قال أن القرآن مخلوق، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، والذي وجب على كل مؤمن أن يعتقده في كلام ربه تبارك. وهذه في الحقيقة هي عقيدة أئمة الهدى في هذا الباب، وما كان عليه سلف هذه الأمة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقل الآجري وابن بطة وغيرهم هذا عن السلف. قال عمر رضي الله تعالى عنه كما روى هذا الآجري في الشريعة: القرآن كلام الله، فلا تصرفوه على آرائكم. وقال الإمام مالك: القرآن كلام الله، ويستقطع قول من يقول القرآن مخلوق. نسأل الله تبارك وتعالى يستفضع الإمام مالك ممن يقول بهذا القول البدعي أنه مخلوق. وقال مالك: يوجع في حكمه، يوجع ضربا ويحبس حتى يموت لمن قال، يعني كأنه على قول من يقول أنه كفر أو أنه كافر، كما روي هذا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله. القرآن أنه قال القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا الأثر أخرجه الأجر في الشريعة وابن بطة في الإبانة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذا ما ذكره الإمام أحمد في هذا الأصل، ومن أصول أهل السنة والجماعة التي يذكرها الإمام كذلك: الإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني مسألة الرؤية التي سبق ذكرها إجمالا، يذكرها الآن بشيء من التفصيل والحديث الوارد فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد، كما نسأله العلم النافع والعمل الصالح. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا، وإلى اللقاء القادم بحول الله جل وعلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على تجدد هذا اللقاء، والذي كان فيه غياب في الحصص الفارطة، وهذا لأمر خارج عن نطاقنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وأن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه. وبهذه المناسبة لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل إخواني الذين اتصلوا بي وسألوا عني، فجزاهم الله خير الجزاء. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على هذه اللحمة والرابطة الأخوية التي أكرمنا الله جل وعلا بها، إذ يجعل المؤمن يحس بأخيه ويتفقد أحواله دائما وأبدا. فلله جل وعلا الفضل والمنة في كل هذا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم لنا ولسائر إخواننا.
نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد هذا اللقاء مع هذه الأصول العظيمة من أصول أهل السنة والجماعة التي جمعها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تبارك وتعالى عليه ضمن هذه الرسالة الموسومة بأصول أهل السنة. وكنا توقفنا عند أصل عظيم من هذه الأصول قال فيه الإمام أحمد: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، أي لم يكن من أهل السنة. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤيا كلها. وإن ثبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورة المأثورات عن الثقات. هذا إذن عن أصل الإيمان بالقدر، وهو أصل من أصول الإيمان كما قد سبق الإشارة إلى هذا في اللقاء السابق. وكنت وعدت حينها ذكر أدلة أركان هذا الركن من أركان الإيمان، أي أركان الإيمان بالقدر، ذكرناها مجملة. وأول هذه الأركان العلم، والمقصود به علم الله تبارك وتعالى، أن نؤمن أن الله جل في علاه متصف بهذه الصفة، وأنه عالم بكل شيء، عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، لقوله تبارك وتعالى واصفا نفسه بهذه الصفة العظيمة: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، هذه صفة من صفاته أثبتها لنفسه، أي عالم بكل ما غاب وكل ما حضر، يعلم السر والعلن، وهذا معنى قوله عالم الغيب الذي يغيب عنا جميعا، والشهادة الذي نحضره ونشهده ونشاهده. ومن الأدلة على ذلك قوله تبارك وتعالى، أي على هذا الركن، أحاط بكل شيء علما، أي أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي في الصحيح، أنه سئل عن أولاد المشركين فقال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا من علمه جل في علاه. الركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر بعد العلم الكتابة، وهي أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب كل المقادير، كتب ما سبق في علمه، كل مقادير الخلائق كتب هذا في اللوح المحفوظ الذي عنده. وأول ما خلق الله كما جاء في الصحيح القلم، وأمره الله تبارك وتعالى أن يكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق إلى قيام الساعة. وسبق الإشارة إلى هذا، والأدلة على هذا الركن من أركان الإيمان قوله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، وقوله جل وعلا: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء في هذا الكتاب. وقوله جل في علاه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض وأن ذلك في كتاب، في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وهو الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر. ثم الركن الثاني الكتابة، إن ذلك في كتاب، يعني كتب الله جل وعلا فيه مقادير الخلائق. وقد دل على هذا الركن كذلك ما ثبت من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من مثل قوله صلى الله ما رواه علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه البخاري ومسلم وغيرهما، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب أو وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآية. ومما كذلك يدل على هذا الركن حديث سراقة رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن. فقال عليه الصلاة والسلام أو كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى قد كتب المقادير كلها، ما هم فاعلون وما قدر الله جل وعلا لهم، هذا كله عنده في اللوح المحفوظ. وهذا معنى قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني في اللوح المحفوظ الذي هو عند الله تبارك وتعالى، والذي كتب الله جل وعلا فيه ما سيكون إلى يوم القيامة. ومن الأركان كذلك على من أركان الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا معنى الإرادة التي جعلها الله تبارك وتعالى ركنا من أركان الإيمان بالقدر. ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، وأن أن يعتقد المؤمن أن مشيئة الله جل وعلا هي النافذة، وأن ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن. والأدلة على هذا كثيرة من نصوص الكتاب والسنة كذلك، من مثل قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والإرادة كما سبق الإشارة إلى هذا إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية فالإرادة الكونية القدرية هي التي لا يخرج عنها بر ولا فاجر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل المخلوقات خاضعة لهذه الإرادة بخلاف الإرادة الشرعية، هذه التي يريدها الله جل وعلا من عباده. والله كما قال تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، الله جل وعلا يريد منا هذه التوبة، يريد منا هذه العبادة. ومن العباد من يستجيب لربه تبارك وتعالى فيتوب إليه، ومنهم من يمتنع و يكون بذلك شقيا عاصيا لله تبارك وتعالى. وهذا معنى أن الإرادة الشرعية هي ما كلف الله تبارك وتعالى به عباده، والتي يستجيب فيها المطيع ويعرض عنها الكافر عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم آخر هذه الأركان أن نؤمن بالخلق، وأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. وهذه المرتبة أو هذا الركن يقتضي من المؤمن أن يؤمن بأن جميع ما على هذه الأرض وما في السماء من خلق الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا هو خالقها، تصديقا لقوله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. ويدخل في هذا خلق العباد وخلق أفعالهم كذلك. وهذا من الامتحان الذي خالف فيه أهل الأهواء وعطلوا أن يكون الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد، فوقعوا فيما خالفوا فيه أمر الله تبارك وتعالى بهذا الاعتقاد الباطل عياذا بالله جل وعلا. ثم قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، يعني كفي معنى هذا النص، هذا الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان دائما وأبدا يتهم فهمه وأنه قاصر في مثل هذه المناسبات، ولا يتهم النص، لا يتهم الحديث أو ينكره أو ما إلى ذلك، لأنه هذا ضلال مبين. فعليه الإيمان به والتسليم له، يعني التسليم لما جاء في ظاهر هذا الحديث. ومثل لذلك رحمة الله عليه مثل حديث الصادق المصدوق، حديث الصادق المصدوق الذي روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال في بدايته: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وذكر الحديث، يعني هذا الحديث الذي هو من الأحاديث الدالة على وجوب الإيمان بالقدر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر فيه أن المولود وهو في بطن أمه يؤمر بأربع كلمات ويكتبها الملك، وهي مكتوبة عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. يؤمر بكتابة أجله ورزقه وشقي أو سعيد، يعني هذا قبل أن يخلقه الله تبارك وتعالى، وقبل أن يخرج لهذه الحياة الدنيا. ولهذا وجب على المؤمن أن يؤمن بمثل هذه النصوص وأن لا يرد شيئا منه. ثم قال عليه رحمة الله: ومثل ما كان مثله، أي مثل حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومثل أحاديث الرؤيا كلها الأحاديث التي تثبت رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى. هذه الأحاديث التي وقع فيها الامتحان، امتحن بها طوائف من المسلمين، وافق أهل السنة الحق فيها، فآمنوا بما جاء من ظواهرها، آمنوا برؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، وأن الرؤيا حق، ولقوله صلى الله عليه مثل أحاديث الرؤيا أنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون عن رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا فيه إثبات لرؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لا يجوز رده ولا يجوز إنكاره ولا يجوز تكذيبه. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، المؤمن لا يكون كذلك إلا إذا آمن بظواهر هذه النصوص وما دلت عليه. قال مثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع، وإن نبت عن الأسماع يعني ما تقبلها السامع، لأنها ربما كانت غريبة على فهمه، عليه أن يسلم بما فيها. واستوحش منها المستمع، استوحش منها لما ربما قد لبس عليه مما بلغه من التأويلات والتفسيرات الباطلة التي هي عند أهل البدع والأهواء. وإنما عليه الإيمان بها، الإيمان بما دلت عليه هذه الأحاديث، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، لا يرد من هذه النصوص حرفا واحدا، يقول هذا لا يصح أو هذا لا يثبت، وبأي تعليل من التعليلات الذي عليه أهل الأهواء، كأن يرد هذا لكونه من أخبار الآحاد، كما هو مذهب الكثير من الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة وغيرها. ومن الأحاديث وغيرها، يعني أحاديث الرؤيا وغيرها، من الأحاديث المأثورات عن الثقات. ما دام أن هذه الأحاديث وصلتنا بالأسانيد والتي رجالها ثقات، وبالتالي صحت هذه الأخبار، فلا يجوز ردها ولا تأويلها ولا صرفها عن ظاهرها. ليس هذا فحسب، قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤيا والقرآن وغيرها من السنن مكروه. الخوض في هذه المسائل التي خاض فيها أهل الباطل من الباطل كذلك، وأهل الحق من أهل السنة والجماعة لا يخوضون ولا يناظرون ولا يجادلون، لأنهم يعتقدون بما دلت عليه ظواهرها، ويسلمون لما ورد في مثل هذه النصوص. الفرق بينهم وبين غيرهم أن الله تبارك وتعالى وفقهم للتسليم، بظاهر هذه النصوص، وغيرهم ممن ضل سبيله في هذا الباب حرموا التسليم وخاضوا في مثل هذه المسائل، خاضوا بالباطل وصدهم هذا عن الحق وعن سبيل الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الواجب على المؤمن في مثل هذه المسائل كلها والنصوص التي دلت عليها أن يكون مسلما، أن يكون على هذا الحال الذي ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال من السنن مكروه ومنهي عنه، يعني الخوض في هذه القضايا والمسائل ينتهي بأصحابه إلى مخالفة الحق وأهله. ولهذا قال لا يكون صاحبه، يعني صاحب هذا الخوض وهذا الجدال وهذا المراء، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة، لأن أهل السنة يتركون الخوض والجدال والمراء، وهو ما تركه، بمعنى أنه خالفهم في هذا الأمر، يعني حتى وإن وافق بكلامه السنة لا يكون من أهلها حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، يسلم بالمعاني الواردة ويسلم بالآثار، أي الأحاديث الواردة في هذه المسائل والقضاء. وفي كلامه هذا الأخير عليه رحمة الله تبارك وتعالى تنبيه على مسألة مهمة، ألا وهي أن الوسائل لها حكم الغايات، أن الوسائل لها حكم الغايات، فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة كالغاية، ولا يتعلل متعلل بما ينقل عن أهل الكفر والباطل أن الغاية تبرر الوسيلة، فلا بد أن تكون الغاية مشروعة لأجل تحقيق أو الوصول إلى الغاية المشروعة والمطلوبة شرعا، لا بد من شرعية الوسيلة، ألا وهي التسليم للكتاب والسنة وما دلت عليه النصوص الواردة في ذلك. ومن أصول أهل السنة كذلك الاعتقاد بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله جل وعلا: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أو ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، المعتقد لهذه العقيدة لا يضعف أن يقول ما يعتقده، وأن القرآن ليس بمخلوق. وهذه القضية هي الامتحان والمحنة التي امتحن بها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما ابتلي بالخليفة الذي اعتقد عقيدة المعتزلة وقال بقولهم، وامتحن الناس على هذا القول، يعني من خالفه فيه وقال أن القرآن ليس بمخلوق عذبه، بل قتل الكثير ممن خالف هذا الأمر. وهذا أثر من آثار أهل الباطل في الأمة إذا تمكنوا من نشر باطلهم وضلالاتهم، وصل هذا إلى حد اعتقاد ولاة الأمور بمثل هذه العقائد الباطلة، فإن الأمة ستمتحن الامتحان العظيم، كما وقع هذا في أيام الإمام أحمد. والله جل وعلا قد ثبت أمة النبي صلى الله عليه وسلم على السنة بثبات أمثال هؤلاء الأئمة، ورحم الله جل وعلا من قال إن الله ثبت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيام الردة، وثبت الأمة بالإمام أحمد أيام المحنة، المحنة محنة القول بخلق القرآن، فثبتت الأمة بثبات هذا الإمام رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول هذا وأن يعلنه بين الناس. وقال الإمام أحمد فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. يعني لا ينفع في مثل هذه المقامات، مقامات بيان الحق والصدع به، مثل هذه المواقف المرجفة التي لا تدل على ثبات أصحابها، لا تدل على ثبات أصحابها، يقول أنا لا أقول لا بهذا ولا بذاك، أنا أترك هذا الأمر ولا أدري مخلوق هو أو غير مخلوق، يعني كأن هذا الأمر لا يهمني، وهو من أصول عقيدته، نسأل الله تبارك وتعالى العفو العافية. كمن يحدث في الأمة الأقوال الباطلة والمناهج الفاسدة، والناس من حوله يعظمونه ويرفعونه ويوالون ويعادون من أجله، من خالفه فهو العدو، ومن وافقه فهو الولي الحميم. ثم يأتي من يأتي ليقول نحن لا نخوض في هذا ونترك هذا الأمر لغيرنا، وقد يسألون، وهذا في حد ذاته موقف واعتقاد، لأنه اعتقد شيء وهو ينصح غيره، وهذا ليس في الحقيقة نصحا شرعيا، إنما هذا غش، نوع من أنواع الغش للأمة. إذا تنصحها تنصحها بالحق، لا تنصحها بأنصاف الحلول، أو لا تنصحها بالضبابية، ولا تدري الناس أحق هذا أم باطل، تعتقد أنه حق اصدع به وبينه للناس، والحق أبلج كما يقال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، وصل بنا الحال حتى أصبحنا وأصبح من يدعي أنه من طلبة العلم فينا يأبى أن يقول لي الباطل هذا باطل، لما؟ لأنه صدر عن فلان، وفلان له مقامة عنده أو عند غيره. وهذه في الحقيقة من القداسة والتقديس لأمثال هؤلاء، وهذا منكر عظيم، وهذا منكر عظيم. التقديس لا يكون إلا للحق، لا يكون إلا لأدلته، ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. أما الخلق فجميعهم يخطئ ويصيب، وإذا أخطأ وجب بيان خطأه، بيان خطأه ونصحه فيه هو بالدرجة الأولى، ثم تحذير الناس من خطأه. وليس بيان الخطأ طعن في زيد أو عمر أو طعن في هذا المخطئ، أبدا. المخطئ هذا لو كان محقا لعلم أن هذا خير له، لأن في بيان الخطأ له دعوة له إلى الرجوع عنه حتى لا يلقى الله تبارك وتعالى وهو على هذا الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وأن يسلمنا من أنواع الضلال كلها. ثم قال: فإن كلام الله ليس ببائن. لما؟ لأنه مضاف إلى الله تبارك وتعالى وليس ببائن عنه، ليس ببائن عنه، وهو من الصفات الذاتية، صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الله عز وجل يتكلم بما شاء ومتى شاء. ومن كلامه هذا القرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال فيه أنه مخلوق؟ هذا لا يستقيم أبدا ولا يكون. وفي قوله هذا، أي في قول الإمام أحمد عليه رحمة الله، إن كلام الله ليس ببائن منه، تنبيه على مسألة ما أضيف إلى الله جل وعلا وكان بائنا منه أو غير ذلك، يعني ليس ببائن منه. ما كان بائنا منه هذا إضافته إلى الله جل وعلا هو إضافة تكريم وتشريف، كقولنا أو كقوله تبارك وتعالى في ناقة الله جل وعلا، أو في بيت الله تبارك وتعالى، أو عبد الله جل وعلا. هذه كلها إضافة قال فيها أهل العلم إضافة تكريم وتشريف. أما ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى مما لا يقوم بذاته، بمعنى ليس ببائن منه، هذا يكون إثباتا للصفة، بمعنى أن هذه صفة من صفاته، فكلام الله صفة من صفاته، فلا يقال فيه أنه أو أن شيئا منه بائن عنه، وبالتالي لا يمكن أن يكون أو أن يوصف بأنه مخلوق. ولهذا قال ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. ليس منه يعني من كلام الله تبارك وتعالى شيء مخلوق، فكله كلامه تبارك وتعالى، وهو صفة من صفاته جل وعلا. ثم قال ناصحا موجها: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني أحدث في القرآن في اعتقاد أنه مخلوق، أو اعتقاد أنه لا يقول أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، أو القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق.
هذا كله مما وافق فيه أهل البدع والأهواء. وإياك قال ومناظرة من أحدث فيه، لأن المناظرة في مثل هذه في مثل هذا الباطل من الباطل، يعني أن تعتقد ما اعتقده سلف هذه الأمة وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأن لا تجادل في هذا، لأن المراء في القرآن كفر كما قرره السلف. وأن تعتقد كذلك أن من قال باللفظ وهم اللفظية كما يسميهم علماؤنا الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هذا من البدع ما أثر عن السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أنهم كانوا يقولون بهذا. كذلك من قال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق إنما هو كلام الله، لا، أن تعتقد وأن تقول إنما هو كلام الله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، فهذا كما قال الإمام أحمد هذا صاحب بدعة، كالذي قال أن القرآن مخلوق فهذا أصاب، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، والذي وجب على كل مؤمن أن يعتقده في كلام ربه تبارك. وهذه في الحقيقة هي عقيدة أئمة الهدى في هذا الباب، وما كان عليه سلف هذه الأمة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقل الآجري وابن بطة وغيرهم هذا عن السلف. قال عمر رضي الله تعالى عنه كما روى هذا الآجري في الشريعة: القرآن كلام الله، فلا تصرفوه على آرائكم. وقال الإمام مالك: القرآن كلام الله، ويستقضع قول من يقول القرآن مخلوق. نسأل الله تبارك وتعالى يستفضع الإمام مالك ممن يقول بهذا القول البدعي أنه مخلوق. وقال مالك: يوجع في حكمه، يوجع ضربا ويحبس حتى يموت لمن قال، يعني كأنه على قول من يقول أنه كفر أو أنه كافر، كما روي هذا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله القرآن، أنه قال القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا الأثر أخرجه الأجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذا ما ذكره الإمام أحمد في هذا الأصل، ومن أصول أهل السنة والجماعة التي يذكرها الإمام كذلك الإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني مسألة الرؤية التي سبق ذكرها إجمالا يذكرها الآن بشيء من التفصيل والحديث الوارد فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد، كما نسأله العلم النافع والعمل الصالح. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا، وإلى اللقاء القادم بحول الله جل وعلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.